قال الكي طيب لحظة بس خلي اقرأ
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ أبو القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله تعالى وغفر له
آمين
وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع
اللهم آمين
كما في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وأخرج بإسناده رحمه الله. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا إدريس يقول أدركت أبا الدرداء ووعيت منه وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت منه ووعيت عنه وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه وفاتني معاذ بن جبل فأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم قسط تبارك اسمك هلك المرتابون إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعون وقد قرأت القرآن ثم ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله واتقوا زيغة الحكيم فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة ويلقي المنافق كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا يرحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا ولا ينأ بك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق إذا سمعه فإن على الحق نورا.
طيب هذا الأثر مشتمل على عدة فوائد لنتذكرها سويا، وإننا والله الذي لا إله إلا هو لمحتاجون إليه ونلمس شيء من مفرداته، لمس اليد نلمس مفردات هذا الأثر. طيب أما تشعرون أنه قد فتح القرآن من جهة التحافيظ؟ نعم، وأخذه جمع كبير من الناس ولا الصغير والكبير، تحفيظ للصغار تحفيظ للكبار تحفيظ للنساء، ثم يأتينا في الأخبار نساء في بيوتهن كبار في السن 60-50 بغلغ فتح القرآن عليهن طريق الانترنت يسمعون ويحفظون إلى آخره، حفظنا القرآن في البيوت. انتشر ولا انتشر؟ ففتح القرآن وأخذه الرجل والمرأة والصغير والكبير. الإشكال ليس في هذا، هذا محمود في الأصل، لكن المذموم أن يقلد الناس فيه بني إسرائيل. إيش يصنعوا؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني معناها تلاوة. إيه؟ ما من نبي إذا عن النبي قال الله تعالى إذا تمنى إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. فصار كثير من هؤلاء جلهم إن لم يكن كلهم يتحفظوا القرآن ما يعرفون معاني. بل أنا جربت عمليا في بعض التحافيظ قبل نحو 18 سنة، كنت توني واصل الطائف عندي عمل هناك، فقلت فجيت نفسي مستوحد قبل أن تفتح دروسي بالطائف، فقلت راجع القرآن على هذه الجمعيات، ورحت راجع القرآن عندهم، يعني من البقرة ما شاء الله من كذا أتلو على المحفظين، وراجع محفوظاتي في الفترة الذي وصلت فيها الطائف وما كنت أعرف أحد. بعد الحمد لله فتحت الدروس، بدأ الطلاب يجون والحمد لله وصار خيرات، نشكر الله على فضله. فمن هنا وهنا من درس إلى درس جاء الاقتراح أن تكون حلقة تفسير. بدأنا معهم في أكبر مركز في الطائف من سنين، بدأنا نعلمهم معاني كتاب الله، تحمسوا والله وصار في خير كثير الحلقة. نعم منها يعني لو مرينا على نص التكفير ومن لا يحكم بما أنزل الله فإنهم كافرون أو غير ذلك، إلا يأتي أمر مفاجئ بإغلاق الحلقة فورا. لا والله مو عند الحكومة أبدا، منهم نفسهم يقول منهجنا أن نحفظ بلا تعليم. أي والله، فألا يلتقي هذا الكلام مع ما هنا؟ فتح القرآن لكن غير علم بمعاني القرآن فتح، فمنعوني والله وتركتهم بعدها، يعني صرت أجد منهم ذم وكلام أعوذ بالله. وجاء في ذم ذلك أيضا في من يتعلم القرآن ويأمر باتباعه ثم لا يتبع فيبتدع فيتبع عياذا بالله. قال فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن، يقرأ ويقرأ الناس، يقول قرأت القرآن حفظته علمته مع الناس لا يتبعوني. هذا يدل أن المبتدع أحيانا وشو يا إخوان يكون له نزوة في نفسه رياء وحب شهرة، ولا لأنه لما كان على الدين الصحيح وهو تعلم القرآن وتعليمه نزغ الشيطان فيما شم من قلبه من حب الشهرة بأن يبتدع عشان الناس يكثرون حوله، يقول أنا قاعد أقول للناس القرآن والسنة ما حد قاعد يتبعني ولا حد يحضر لي. اثنين ثلاث كما أذكر أستاذ وثرب عليه بقوة، فجاء إلى دورة علمية وما حضر فيها إلا خمسة أو أربعة، طالع كذا ما فشف الجمهور، قال أنا أذنكم أربع مع السلامة ومشى، مالي لو تبع. والله يا إخوان أقسم بالله لا مدحا في نفسي أقولها، لكن للقدوة كنت أوكل بمهمة بعض المحاضرات، فأرحل في قرية فلا أجد يحضر أمامي إلا شخص وحاضره، هذا الواجب، لأنه يأتي النبي ما معه إيش إلا رجل، ما معه إلا رجلان، هذا صار يقرأ القرآن يقول ما لا يتبع، اثنين ثلاثة بقى يحبون، وين الجمهور وين إيش يحب الناس إيش يحبون إيش يحبون القصص. فأتقرب إلى الله بالقصص، أي اترك أحكام القرآن احتك بالسنة والتوحيد قصص. فحينئذ جاء الجماهير وين زرافات المساجد. روى ابن حبان في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال لم تكن القصص في زمن النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما أحدث القصص في زمن الفتنة. قال ابن الجوزي القاص هو الذي يكثر من ذكر القصص ويشرحها من غير بيان يعني أحكام التوحيد وأحكام الدين للناس، فيشغل الناس عن تعليم أمر دينهم. قال خباب الأرض كما روى الطبراني في معجمه إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، قال العلامة الألباني في شرح ذلك لما اشتغلوا بتعليم الناس القصة والحكايات وتركوا تعليم الناس توحيد رب الأرض والسماوات هلكوا بالشرك، كما حصل في قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم عبدت الأصنام من دون الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. والآن ما أشبه ما قاله رضي الله عنه قالوه بزماننا لما رأوا أن الناس لا يتبعونهم أحدثوا لهم القصاص وابتسم أنت في جدة ونحو ذلك حتى تجمع الناس ثم أغروهم بالخروج على الحكومات. حينئذ لماذا تحدث القصص في زمن الفتن؟ لأن صاحب الفتنة اللي بغي يغوي الناس بفتنته ليس عنده علم من السنة، فحينئذ يحرك فيطيعون الناس بدعته، فيحرك الناس ليتكتلوا عليه بما يحبون ويبتدع لهم شيء مما ينسجمون له فيحدث القصص، وهي بدعة، أي أنك إذا جلست مجالس تترى متلاحقة وأن تقص وتذكر القصص وتترك التعليم الأحكام. فهذا النهج لم يكن في عهد زمن الصحابة، بل كانوا يعلمون الناس الصحابة التوحيد والسنن، وتأتي القصص عارضة، كما قص ابن عباس رضي الله تعالى عنه قصة برصيصة، فإنه قصها قصة عارضة ولم يجعلها أصلا يحرك قلوب الناس به، نعم هي وغيرها من القصص، ويشرحها واقعية كانت كما يزعمون أو غابرة، بل كانوا يعلمون أحكام الدين. قال: وقد قرأت القرآن ثم ما هم متبعي حتى ابتدع لهم غيرها. ثم قال هنا: إياكم وابتدع. فنقول لكم الآن يا معشر من تسمعوني في الشرق والغرب من البث المباشر، ومن حضر هذا المجلس أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه سبحانه، أقول: إياكم وابتدع القصاص الإخوان المسلمون وأضرابهم، إنما ابتدعوا ذلك يكتلوكم الخروج على حكوماتكم وإحداث الفتن والدماء فيكم، فاحذروهم والزموا مجالس العلماء. ويحكى قديما أن فتى كان يختلف مجلس القصاص، اعترضه أحد من أهل العلم فقال: يا بني إذا تتبعت القصاص هؤلاء لن تعلق منهم فائدة، فعليك مجالس العلماء. فدلوا على مجالس العلماء فاستفاد علما كثيرا، فكونوا كذلك. طيب: واتقوا زيغة الحكيم، أو يبتدع لهم الخروج في 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 على الحاكم، أو يتبع أو يحدث لهم الكلام على الحاكم جهرة في المنكرات، فهذا ابتدع فتلاحق عليه الناس، كما كان إيش يقول ابن سبع، قال: أظهروا الأمر معروف النهي عن المنكر، أيوة واطعنوا في رأس أمركم. هذا يحدث ولا لا؟ فلما أحدث هذا تكتل عليهم الناس ولا لا؟ الخطبة النارية في مسجد كذا وكذا الاعتصام، ويروح سمار زرافات من الناس، صاحب السنة ما قدام واحد. أيه، فعلى صاحب السنة أن يصمد ويصبر ولا يهتم بكثرة الحضور ولا قلتهم. فإياكم مبتدع، فإن مبتدع ضلالة. واتقوا زيغة الحكيم، انتبه الآن، أحيانا يكون صاحب السنة لكن يفتي بزيغة فيظل في الحكم، ويكون الشيطان تكلم بلسانه لمعرفة الشيطان أن هذا صاحب السنة متبع، فيقول محذر ذاك الصحابي: إياك وزغته، فإنما زاغ به ضلالة، وأن الشيطان تكلم بلسانه. كيف عرف أن ضلالة؟ العدول يقول: إيش هذا قاله الشيخ. فليس معناه أنه صاحب السنة أن تتبع في كل شيء حتى يوافق إيش الدليل والحق، كما روى البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر أنه قال عن عائشة: إنها زوجة نبيكم في الدنيا الآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها، لأن كانت ترى فورا الأخذ بثأر عثمان وقتل من قتله، وعلي كان معه الدليل، هي اجتهدت رضي الله عنها، وعلي معه الدليل يقول: اصبروا حتى يستتب الأمر ويكون تحت ولي أمر شرعي، ثم ورثة عثمان يطالبون بالدم، ثم نقيم الحد عليهم. فحينئذ عمار شعر أنه علي تكلم بالدليل، وعائشة اجتهدت فقال: إن هذه زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها ليعلم أبقول ربكم تأخذون ما بقولها. كذلك لو عندنا عالم متبع تكلم في حكم شرعي وكان مرجوحا وعرفت أن الدليل خلافه، لا تستحل ما حرم الله باتباعه، فإن الله يوم القيامة فإنك يوم القيامة تعرض لعذاب الله، ولا تقول: يا رب افتاني الشيخ فلان. طيب وصلك كلام الرسول، فعلى ما تركت القول الشيخ فلان وقد ابتليتك به؟ إذن ما نجحت في الابتلاء. ألف لام ميم: حسب الناس أن يترك أن يقول آمنا وهم لا يفتنون. فقد تفتن ويقرب لك قول عالم تحبه لكن يخالف الدليل، ليرى ليعلم الله من تتبع قوله أم قول هذا الذي يحبه وتقدسه، فيكون تحزب ممنوع شرعا. نعم، وهذا الذي يجري في الأحكام ممكن يجري في الرجال، يأتي عالم ويوشي بعض الشباب المتحمسين من ابتلي بالغلو في شخص، ويشحنون قلم الشيخ، ويطلس الشيخ كلام بمعاملة معاملة أهل البدعة، لا تجالسوه، ابعدوا عنه إلى آخره. والناس يعرفون قول المشايخ الثانيين أنه رجل معتبر شرعا وله قدم ساق في العلم وإلى آخره، فحينئذ لا يجوز أن تتبعه وتترك الحق الذي تعرفه عنه. ولما يأتيك من كلامه ما يدل على هذا التفسير الذي يستحق به الإسقاط، قال: وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق. أي وأحيانا المبتدع والمنافق يقول كلام حق، فلا يجوز أن ترده. لا يجوز إيش أن ترده. ونشوفهم الآن يخرجون في الفضائيات كطعم صاحبتنا السمكة ذيك، وش يسوون؟ يعرفون صار الغلبة للشيخ بن باز والألباني. يقول ليش الناس كذا؟ الألباني بن باز الألباني، يقول إيه عندهم فوائد في الأذكار، فوائد في إيش؟ في العبادات، فوائد في الرؤى والأحلام بأدلة وكذا. طيب نخرج لهم مثل الطريفي، الله محدث، نخرج لهم مثل فلان يجيب لهم فوائد من الأذكار، نخرج لهم مثل كذا، عشان إيش؟ يصطادون بعلم الرسول ما كان يكره الرسول من خروج عادة الأمر. فلما تجمعوا الناس يقول والله شيء مفيد استفدنا منهم، طيب غدا نفتيهم بالخروج، يخرجوا. نعم، فحينئذ كون هذا مبتدع وقال كلمة صحيحة في الأذكار في ضعفها وصحتها ونقلها من الألباني ونقلها من ابن تيمية، ما نردها عشان هو مبتدع، نقبلها حتى إن كان منافق. النبي علمنا هذا. روى البخاري أن يهوديا جاءه فقال إن الله يضع السماوات على الأصبع والماء والثرى على أصبع الحديث، فضحك النبي تصديق الحبر، وقال له يهودي إنكم ترددون وقال تشركون تقول ما شاء الله وشئت، فالنبي قال قولوا ما شاء الله ثم شئت. فعلم النبي حتى لو منافق نطق بالباطل أن نأخذ به. قال ابن عباس: خذ الكلمة ونطق بها السفيه لعل الله أن يجري الحق على لسانه. أسأله سبحانه أن يجمع لنا بين الاتباع وسلامة الصدر على إخواننا أهل السنة ومحبة الصحابة والموت على دينهم. آخر كتاب ثم ننصرف، اقرأ.